يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مع سلسلة من روائع القصص. ما زلنا في قصة أصحاب الأخدود، ونهاردة يوم 7، يعني الحلقة رقم 7، ونهاردة يوم 7 رمضان، يعني عدى تقريبا ربع شهر تقريبا. ومش عايزين نندم، بالله عليكم اوعى حد يأثر في طاعة ربنا، اوعى حد يأثر في قراءة القرآن. ختمت القرآن لحد الآن كم مرة؟ احنا اتفقنا قبل رمضان ان احنا ممكن نختم القرآن بفضل الله سبحانه وتعالى 10 مرات، ايه رأيك؟ وممكن نختمه يعني لو قللنا قوي، يعني ممكن حتى لو كل أسبوع حتى مرة، لو كل 3 أيام مرة، يعني لو كل 3 أيام مرة ممكن بفضل الله نختمه 10 مرات. طب نختمه 10 مرات ازاي؟ هقول لك حاجة بسيطة جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. انت لو عايز تقرأ 10 أجزاء، وزعهم. وزعهم ازاي؟ قبل الصبح جزء، ده بياخد 3 ساعة، وبعد الصبح جزء، وقبل الظهر وبعد الظهر، يعني قبل كل فريضة وبعد كل فريضة. يقينا والله مش هتحس بيه، هتلاقي 10 أجزاء كل يوم بتقرأهم مع الأذكار والاستغفار والصيام وصلاة التراويح بفضل الله سبحانه وتعالى. هتحصل كم كبير جدا من الطاعة، والحمد لله محدش هيتلافك، لا في شيطان هيضايقك ولا أي حاجة. الشياطين مسلسلة، أبواب الجنة مفتحة، أبواب النار متقفلة، المنادي بيشجعك يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أقصر. تعالوا نكمل مع قصة أصحاب الأخدود، نحكيها في عجالة سريعة كده برضه عشان اللي ما كانش يسمعها قبل كده يسمع معنا. كان في ملك، والحديث رواه مسلم، كان في ملك عنده ساحر، والكلام ده كان في الفترة ما بين عيسى عليه السلام وبين حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. الملك ده كان عنده ساحر، الساحر كبر في السن، لما كبر في السن قال للملك ائتني بغلام حتى أعلمه السحر، يعني مصر على استمرار الشر حتى من بعده. فقال فجاء يعني الملك جاب له غلام، الغلام ابتدى يروح للساحر، هو عايش مع أهله، ابتدى يروح للساحر عشان يتعلم السحر. في طريقه ربنا سبحانه وتعالى يصل له راهب، والراهب في الوقت ده كان على التوحيد، كان على دين الحق. فالغلام من باب حب الاستطلاع اللي موجود عند الغلمان الصغيرين، ولما عنده حوالي 9 سنين، فبدأ يخش الراهب يسمع منه كلمات التوحيد الجميلة، وبعد كده يروح لإيه؟ للساحر. فيوصل الساحر متأخر، فالساحر يحضره، يرجع من عند الساحر برضه يعد على الراهب يسمع منه كلمات التوحيد الجميلة، يعد على البيت وراح ضربينه في البيت. فلما سأل الراهب أعمل إيه؟ قال إذا أتيت إلى السحر وأراد أن يضربك يعني، فقل حبسني أهلي، أم الآخرون، وإذا ذهبت إلى أهلي فقل حبسني السحر. فدي كانت من مباحات الكذب الثلاثة، اللي أولا هو في دار حرب، مكان الملك بتاعه بيدعي أنه هو إله من دون الله سبحانه وتعالى، والأمة كلها تجتمع عليه وممكن تقتله لو هو صدح، يعني صدح بكلمة التوحيد وكده وشاف إيه. فهو في دار حرب، فالمسألة كانت واضحة جدا بفضل الله سبحانه وتعالى ان دي من مباحات الكذب. في يوم من الايام الغلام طالع من بيته ورايح للساحر، فجأة لقى اهل المنطقة بتاعته متجمعين ومش قادرين يمشوا في مكان اللي هم ماشيين فيه. ايه اللي حصل؟ لقوا دابة، الدابة دي كما جاء في رواية الطبراني ان هي اسد. فالغلام بكل ذكاء وكل ما شاء الله اخلاص مسك حجر صغنطط كده وقال: اللهم ان كان امر الراهب احب اليك من امر الساحر فاقتل هذه الدابة. قلنا نطلع من الحته ديت بس لوحدها ب5 دروس، قلنا منهم 3 دروس المره اللي فاتت. الدرس الاولاني قلنا ان هو الغلام تضرع الى الله عز وجل، وعلم يقينا انه لابد ان يلجا الى الله، وان ينخلع من حوله وقوته الى حول الله وقوته، وانه يعلم انه يعني امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، فلا يكشف السوء ولا يجيب المضطر الا الملك جل جلاله. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه، الدرس الثاني، ان الغلام فطره التوحيد الجميله اللي موجوده جواه قدمها على الشرك اللي كان بيسمعه من ان هذا السحر. فقال: اللهم ان كان امر الراهب، وقدم كلمه الراهب، احب اليك من امر السحر. قلنا الدرس الثالث يا جماعه في عجاله عشان ما حضرش برده، قلنا الدرس الثالث ان الغلام قدم ما يحبه الله على ما تهواه نفسه. فقال ايه؟ اللهم ان كان امر الراهب احب اليك، ولم يقل انفع لي. خد بالك من اللفظ، فرق كبير جدا. ان اقول ايه؟ يا رب لو كان الامر ده انت بتحبه يا ربي فانا هعمله، ما بقولش يا رب لو كان الامر ده رب بينفعني انا هعمله. شوف بقى، فمعنى كده ان انا فضلت الشيء اللي ربنا بيحبه والشيء اللي ربنا بيريده عن الشيء اللي انا بحبه او اللي انا بريده، اللي هي ان انت تجعل محبك تبعا لمحاب الله سبحانه وتعالى. الشيء اللي ربنا بيحبه هعمله، واللي ربنا ما يحبوش لا يمكن اعمله. مسألة مهمة جدا جدا، ربنا يحب ان انت تلبسي حجاب هلبسه حتى لو انت مش بتحب الحجاب، وربنا يحب ان انت تصلي لازم هصلي، يحب ان انت تبر امك وابوك هبر ام وابوي، وهكذا. الدرس الرابع او الفائدة الرابعة، حرص الغلام الشديد الشديد على انقاذ الناس من هذه الدابة وعلى تقديم الخير والمعونة والمساعدة لهؤلاء الناس. الناس يا جماعة في أزمة، قدامهم أسد، عايزين يروحوا شغلهم، عايزين يروحوا صلة رحم، عايزين يروحوا مشاورهم، عايزين يمارسوا حياتهم الطبيعية. طب الأسد ده هيعطلهم، طب نعمل ايه؟ نساعدهم. ساعدهم ازاي؟ مسك الحجر، حاجة صلطت كده في ايد الغلام، برضو غلام صغير يعني، يا رب لو كان امر الله احب لكن امر صحيح فاقتل هذه الدب، وراح ضارب فقتل الدب. يبقى عمل ايه كده؟ خدم الناس، خدم الناس. الاسد اتقتل فاتشال على جنب او اترمى او اتدفن، والناس راحت شغلها والحمد لله وربنا فرج همهم وبداوا يمارسوا حياتهم الطبيعيه. وده درس جميل جدا في ان احنا اللي يقدر يقدم اي معونه الاخوان المسلمين يقدمها. قال صلى الله عليه وسلم: المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجه اخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم. ولعلكم جميعا تعلمون قصة الرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يتقلب في الجنة في نعيم الجنة بسبب شوك، غصن شوك كان محطوط في طريق الناس، فرح واخده من عرض الطريق وحطه على جنب. كم مرة حضرتك وانت ماشي في الشارع تلاقي واحد مثلا كسر إزاز ورمي في الشارع، لو عطلت نفسك ربع دقيقة خدت الإزاز ده وقمت رميه على جنب عشان ما حدش يتعور، ممكن تاخد نفس الأجر الذي أخذه الرجل الذي أزاح غصن الشوك، وممكن يكون ده سبب دخولك الجنة. يا جماعة ما حدش عارف إيه اللي ممكن يدخله الجنة، يعني ممكن تكون طول الليل عمال بتصلي قيام ليل وبتبكي وتتضرع وتذل نفسك لله سبحانه وتعالى، وممكن ما يكونش ده السبب. لكن وانت خارج الصبحية وراح شغلك فلقيت طفل يتيم فرحت مطبطب على راسه وديته شوكولاتة، اظن عمل بسيط صح، وممكن يكون ده سبب دخولك الجنة. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام موثق الوصية الغالية ديت كما عند مسلم، قال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق. تحتقرش اي معروف، اي حسنة تقدر تجمعها في الدنيا اوعى تسيبها، ممكن يتوقف دخولك يوم القيامة على الجنة يعني على حسنة واحدة تكون هي دي الحسنة، حدش عارف. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر في الحديث اهو: لا تحقرن المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك ايه بوجه طريق. وسيدنا عبد الرحمن بن عوف وسعد بن ربيع، شوف بقى دي الاخوه والمحبه والتعاون اللي كان بين المسلمين. حديث رواه البخاري لما المهاجرين هاجروا من مكه الى المدينه، فاخى النبي صلى الله عليه وسلم بين كل رجل من الانصار ورجل من المهاجرين عشان دول يشيلوا بعض. اخوان اخوه يا حبايب، اخوه حبايبي، يعني سبحان الله الاخوه دي شيء، الاخوه الايمانيه شيء فوق الخيال. من ضمن السبع الذين يظلهم الله عز وجل في ظل يوم القيامه يوم لا ظل الا ظله، ورجلان تحابا في الله، حب يبقى لله وبس مش لدنيا والمصلحه، وقدم السبت عشان تلاقي الحد ومعرفه الناس كنوز والكلام اللي بيتقال بين الناس، لا، معرفه الناس كنوز لو كانت لله، انا معرفه الناس كنوز عشان مصالح واكل وشرب واعمل له عشان مصلحه فلانيه عشان يعمل المصلحه الفلانيه وقدم السبت عشان تلاقي الحد، ده مش منطق يا جماعه. مفيش مانع ان يبقى في بين المسلمين مصالح ويبقى في حاجات كتيره جميله، مفيش مشكله، لكن يكون الاصل اللي بيخليني اعرفك الله، ان انا بعرفك لله بس. شفت ايه؟ إذا يعني من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. خدت بالك؟ والمولى عز وجل ينادي يوم القيامة على عباده: أين المتحابين في؟ أين المتزولين في؟ أين أين أين؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. تخيل بقى لما أكون في ظل عرش الملك بسبب إن أنت بتحب أخوك في الله، تحبه لله وبس مش عايز أي حاجة منه. إنما المؤمنون إخوة، المسلم وأخو المسلم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فسعد بن ربيعة كان غني جدا، وعبد الرحمن بن عوف طبعا هو برضه كان غني بس ساب كل حاجة في مكة وراح المدينة لا ناقة له ولا جمل، يعمل ايه؟ فانا بعثت اخ بينه وبين سعد بن ربيعة. سعد بن ربيعة قال، وشوف بقى كرم نفسه والسخاء شيء فوق الخيال، قال: يا عبد الرحمن اني لمن اكثر الانصار مالا، فخذ هذا نصف مالي وعندي زوجتان فانظر اليهما، فايتهما تعجبك اطلقها، فان مرت عدتها تزوجتها انت. يا الله، شوف بقى العفة بقى اللي موجودة في عبد الرحمن بن عوف، قال بارك الله في أهلك ومالك ولكن دلني على السوق. شوف الكلام بقى، ولكن دلني إيه؟ على السوق. فذهب وباع واشترى وتاجر وشاف إلى أن يسر الله عز وجل له مالا، فتزوج بفضل الله بعد ذلك واغتنى وبقى من أغنى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. أخ كان بيقول لي مرة، بيقول يعني ما لقيش بقى واحد زي سعد بن ربيع كده يقول لي يعني خد نصف مالي وعندي زوجتان. فبقول له أيوة ممكن تلاقي الصنف دوت لو لقيت، لو كنت أنت زي سعد بن ربيع. فلما ذهب عبد الرحمن بن عوف، عفة عبد الرحمن بن عوف، ذهبت أو ذهب إيثار سعد بن ربيع، وزي الشحات اللي دخل على هارون الرشيد رحمه الله رحمة واسعة، فقال يعني أعطيني لله، بيشحت. فقال له هارون الرشيد أسأل الله عز وجل أن يرزق، يعني بلغة أهل البلد كده ربنا يوسع عليك. فالراجل بقى طمع راجه كده وغضب وزعل ووشه حمر وجاب ألوان، فقال أين الذين كانوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ قال ذهبوا مع الذين لا يسألون الناس إلحافا. الصنف ده مش مع ده، خدت بالك؟ يقول صلى الله عليه وسلم من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. الله شتدي. والحديث بقى رواه الطبراني في الكبير بإسناد الحسن، أحب أقوله دايما، أحب العمل إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تسد له جوعا أو جوعا، ولأن أمشي مع أخي في حاجتي حتى أثبتها له خير لي أو أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا كاملا. ومن مشى مع أخيه في حاجته حتى يثبتها له أثبت الله قدميه يوم تزل الأقدام، وإن سوء الخلق لا يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. يبقى دي الفايدة الرابعة اللي ناخدها من فعل هذا الغلام. أول فايدة اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والاستعانة بالله، وأنه يعلم أنه لا نافع ولا ضار إلى الله، هو ده معنى قول لا حول ولا قوة إلا بالله. حاجة تانية أنه قدم أمر الراهب على الساحر، لأن فطرته فطرة الغلام تأتي يعني متجهة إلى التوحيد، تميل إلى التوحيد. حاجة التالتة إن هو إيه، قال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك، الشيء اللي بتحبه يا ربي هو ده اللي أنا عايزه، أنا ما يهمنيش مصلحتي، أنا مصلحتي الشخصية لا تهمني، المهم إن أنت حاجة بتحبها أنا أعملها. الحاجة الرابعة قلناها اللي هي حرص الشديد على إنقاذ الناس وعلى تقديم ومد يد العون لإخواني المسلمين. الحاجة الخامسة ودي آخر حاجة، أنه كان على يقين وثقة في قدرة الله، لأنه لو ما كانش عارف من جواه أن ربنا هو الذي يستطيع أن يقتل هذه الدابة ما سأله ذلك، صح ولا لا؟ لكن هو على يقين أن الله عز وجل قدرته لا تحدها حدود سبحانه وتعالى، فقال اللهم إن كان أمر رب أحب عليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة. إيه اللي حصل من الغلام يا جماعة؟ مسك الصخرة أو الحجر الصغنطر ده ورمى بيه الأسد. طب بالله عليك كده احسبها بالعقل، كده احسبها بالعقل، مش يعني خليها كده يعني احسبها بالعقل بمقاييس البشر. غلام صغنطر عنده 9 سنين يمسك حتة حصواية يضرب بها أسد يموت؟ انا متخيل يعني انه لما ضربه بالحصوه دي يزغزغه مثلا، يعني الاسد يضحك كده ويقول له كمان، واخد بالك؟ انما يموت الاسد من ضربه غلام بحصوايه؟ ليه؟ لان عنده قمه اليقين، وصل الى قمه اليقين والتوكل والثقه في الله. فكان عند ظن الله عند حسن ظنه بالله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا انا عند ظن عبدي بي. فالعبد في هذا الوقت اللي هو الغلام ظن بالله عز وجل هذا الخير، يا رب انا واثق ان انا لما هضرب الدبة بالحجر ده ان انت هتقتله. فكان ايه، كان المولى عز وجل عند ظن هذا الغلام به، انا عند ظن عبدي به، فليظن بما شاء، ان ظن به خيرا فله وان ظن به شرا فله. سبحان الملك. برضو ناخد درس جميل، برضو سادس جميل قوي يا جماعه، اللي هو ايه؟ اثبات كرامات الاولياء. اصل الناس في موضوع الكرامات دي يا جماعه ما بين افراط وتفريط، ودي مشكله كبيره قوي. ناس تقول لك لا يا عم فيش كرامات، ايه في الباب ده عشان ما نقعش نفسنا في المشاكل ديت، ونخش بقى في المشاكل وكل واحد يقول لك انا عندي كرامات وبركات وحركات ومش عارف ايه، واخد بالك؟ وكل شويه واحد يقول لك انا عندي مش عارف إيه. لا 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 لا، ايه في الباب ده خالص. ونوع تاني افرطوا بقى في الكرامات، يجي لك لواحد مثلا يكون سامحني خبرجي ولا بيشرب حشيش ولا مش عارف، يقول لك ايه وماشي في الشارع بلبس مقطع، ويقول لك ده راجل ده من اهل الخطوه، اوعى تقرب له ولا تقول في حقه كلمه، ده بقى ما شاء الله ده لما يموت هنعمله مقام، ده مش عارف ايه، ده كذا ده كذا. لا، المساله مش كده يا جماعه. المسألة ما بين إفراط وتفريط. إحنا ديننا دين الوسطية، بمعنى إيه؟ نحن نثبت كرامات الأولياء. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة في العقيدة الوسطية، خد بالك، ومن أصول أهل السنة، يحفظ الكلام الغالي ده، ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله عز وجل على أيديهم من خوارق العادات. الأول عايز أسأل سؤال، سؤال صغير كده، هو إيه الفرق بين الكرامة وبين المعجزة وبين الإرهاصة؟ خد بالك، وبين بقى أعمال الدجل بقى والشعوذة، ما أربع حاجات إيه؟ نقولها بسرعة بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. الكرامة أمر خارق للعادة، يعني ما تكونش عادة البشر نشوف حاجة زي كده، مثلا يعني حاجة معينة، مثلا زي يعني هنقول بعض الكرامات دلوقتي هنشوف الكرامات عاملة إزاي. أمر خارق للعادة يجريه الله عز وجل على يد أحد من البشر أو على يد من شاء من عباده سبحانه وتعالى من غير الأنبياء والمرسلين. يعني لو حصل حاجة معينة على يعني حاجة كده من خوارق العادات لنبي أو رسول ما تتسماش كرامة، تتسمى إيه؟ معجزة. طب لو كانت قبل البعثة تسمى إيه؟ إرهاصة. واضح كده؟ يبقى الكرامة خاصة بالأولياء من غير الأنبياء والمرسلين، حلو؟ أنا وإنت وإنت كده لو حصلنا حاجة تبقى كرامة، والحاجة ديت لو حصلت لنبي أو لرسول تبقى إيه؟ معجزة. طب لو كان قبل البعثة، قبل ما يبعث، هو هو رسول بس إيه؟ بس قبل أن يبعث ويكون رسولا، تبقى إيه؟ تبقى اسمها إرهاصة. زي إيه؟ هنا في عجلة سريعة كده، الإرهاصة زي مثلا حادثة أصحاب الفيل، الناس كانوا رايحين يهدموا الكعبة، والكعبة دي ستكون قبلة لسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، فإكراما لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم حمى الله عز وجل الكعبة بأن أرسل طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. دي إرهاصة لمين؟ لمبعث النبي. ليه؟ لأن النبي ولد في عام الفيل، وورد في بعض الروايات أنه ولد في يوم الفيل، اليوم الذي ذهب فيه أبراهة لهدم الكعبة هو ده اليوم اللي طلعت فيه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي إرهاص. من ضمن الإرهاصات الثانية أيضا حديث رواه أحمد بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى، ورأت أمي أنه يخرج منها نور أضاء منه قصور الشام. دي كانت إرهاصة لمبعث النبي صلى الله عليه وسلم. طب والمعجزات بقى؟ لا، المعجزات بقى كتيرة جدا. أعظم معجزة اللي نبعث سنة معجزة القرآن، معجزة القرآن التي لا تنقضي أبدا أبدا، لا تنقضي عجائبه ولا غرائبه، يعني كتاب الله عز وجل وكلام الحق جل وعلا سبحانه وتعالى. أقول معجزات كتيرة جدا لله عسلام، الماء الذي نبع بين أصابعه، وحديث الجزع لما الجزع حن وبكى لفراق النبي صلى الله عليه وسلم ولفراق الذكر، ولما نبع السلام، يعني له معجزات عظيمة جدا وكثيرة جدا. الكرامة بقى أمر خارق للعادة يجريه الله عز وجل على يد من يشاء من عباده من غير الأنبياء والمرسلين. ندي مثال بسيط، الغلام الصنطة ده لما مسك الحجر الصغير ده وضرب بالأسد، الأسد مات، دي كرامة ولا مش كرامة؟ طبعا كرامة، لأن الأمر خارق للعادة. هي العادة إيه؟ العادة إن الأسد ده ما يتقتلش بحتة حجر صغير يا جماعة، أمال يتقتل بإيه؟ بالرصاص، يتقتل مثلا بعشر رجالة يجتمعوا كل واحد بالفاس ولا بالأدوم ويخش عليه مرة واحدة فيقتلوه، ممكن كلام يعني معقول، إنما غلام صغنطة يمسك حصواية ويروح ضارب الأسد فالأسد يموت نقول ده أمر طبيعي؟ لا، دي كرامة، كرامة ثابتة لهذا الغلام بفضل الله سبحانه وتعالى. زي ايه تاني من الكرامات؟ تعالوا نشوف بعض الكرامات كده بسرعة كده، ونشوف عشان برضو ايه نتعايش مع الجو ده، ونشوف قد ايه ان ربنا سبحانه وتعالى بيكرم عباده. طب هو لازم اي واحد قريب من ربنا لازم يكون له كرامات؟ طبعا مش لازم. يعني هل لازم عشان انا اعرف ان انا ولي من اولياء الله ان لازم يبقى لي كرامات معينة وحاجات كده بتحصل؟ ابدا مش لازم، انما هي امور معينة يجريها الله عز وجل على يد من يشاء من عباده فقط، ولعلة لا يعلمها إلا الله. يعني إيه المشكلة؟ أو لعلة قد يعلمها الخلق، يعني قد يكون في أمر معين فحصل العلة ديت والكرامة ديت علشان مثلا يظهر المولى عز وجل شيء للبشر فيكون سبب إيمانهم والتزامهم بدين الله سبحانه وتعالى. مريم عليها السلام كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، كان المفسرون يقولون كان يجد زكريا عليه السلام يجد عنده، وزكريا نبي، زكريا عليه السلام نبي، فلما يخش ويشوف حاجة ويستغرب لها وهو نبي، هو من أعلم الناس بالله، واخد بالك، وكل الأنبياء هم أعلم الناس بالله، هم صفوة خلق الله سبحانه وتعالى، فكل أن يخش يلاقي حاجة هو يستغرب لها فمعنى كده أن ده أمر خارق للعادة. هو شاف إيه؟ شاف عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، ودي ما تتوفرش لأي حد، ما كانش عندهم بقى اساليب الزراعه اللي موجوده دلوقتي عشان نقدر نوفر الفاكهه دي في الوقت ده، لا كانش عندهم الكلام ده، فكان بالنسبه له كرامه. كان بالنسبه لمريم عليه السلام كانت كرامه، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. جريج العابد، جريج العابد اللي جم في يوم من الايام تذكر بنو اسرائيل عبادته فقالوا لا بس عايزين نفتنه، قاموا جايبين واحده عياذا بالله وقالوا لها تروحي تتعرضي له عشان يفعل بك الفاحشه، فتعرضت له فلم ايه فلم يلتفت لها، هي جميله جدا فمش عايز تقول لهم انا فشلت، فراحت ايه لقت غلام كده ايه او راعي ياوي الى صومعه جريج فعرضت نفسها ليه فزنى بها فحملت، فجرت وسط الناس لما ولدت قالت لهم انا يعني جريج فتنته وزنى بي وده ابنه، راحوا بقى عايزين يكسروا صومعته، دي هنذكرها ان شاء الله بعد كده في القصص، عايزين يكسروا صومعته في يا جماعه، قالوا انت زنيت وفعلت وشفيت، فنزل قال طب اصبروا عليه، فصلى ركعتين ثم نظر قال اين الغلام، انتوا تقولوا انا يعني زنيت بهذه المراه وخلفت مني ولد، فين الغلام؟ قالوا اهو طفل رضيعه، فنخسه في بطني وقال يا غلام من ابوك؟ فانطق الله عز وجل الغلام فقال ابي فلان الراعي. دي كرامه ولا مش كرامه؟ كرامه اكرم الله عز وجل بها جريج العابد. اصحاب الكهف لبثوا في الكهف 309 سنه، فهمت بالك؟ يعني 309 سنه بلا طعام ولا شراب وكانوا عايشين، خد بالك دي كرامه ولا مش كرامه؟ طبعا. حنظله عليه السلام صحابي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يعني قد اتى زوجته واصبح جنبا، فسمع المنادي ينادي يا خير الله اركبي يا خير الله اضبطي، الكل فال على فين؟ على غزوه احد، لسه هغتسل ممكن اتاخر، طب يعمل ايه؟ خرج وهو جنب، فلما خرج وهو جنب فاستشهد في غزوه احد، فاكرمه الله عز وجل ارسل اليه ملائكه مخصوصه بحنوط من الجنه وطست من الجنه وماء من الجنه، فأخذوه وغسلوه بين السماء والأرض، فرآه الصحابة مبللا بالماء وحواليه شوية مية ومش عارفين المية دي جاية منين، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال أما إني رأيت بين السماء والأرض تغسله ملائكة الرحمن بطست من الجنة وماء من الجنة. يا الله. فأرسل من يسأل زوجته ليعلم ما الذي حدث، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خرج وهو جنب قال لذلك غسلته الملائكة، يعني رضي الله عنه وأرضاه. جعفر بن أبي طالب، كل الأحاديث دي أحاديث صحيحة وثابتة ما بين الصحيح والحسن، لكن أنا بس اختصار الموضوع بذكر لك الموضوع بس. جعفر بن أبي طالب في سرية مؤتة لما النبي عليه السلام قال أخذ الراية زيد فأصيب يعني قتل، ثم أخذها جعفر بن أبي طالب فأصيب، لما أصيب جعفر بن أبي طالب كان في تفاصيل معينة للإصابة بتاعته، إيه اللي حصل يا جماعة؟ أخذ الراية بيمينه فقطعوا يمينه، فأخذها بشماله فقطعوا شماله، فأخذها بعضويه فقسموه نصفين، فأبدله الله عز وجل بدلا من يديه جناحين في الجنة يطير بهما مع جبريل وميكائيل في جنة الرحمن، وكلها حديث صحيحة ثابتة. يا الله، كرامة ولا مش كرامة؟ طبعا كرامة. سيدنا بلال النبي عليه السلام يسمع صوته صوتا عليه بين يديه في الجنة، والحديث رواه البخاري. سيدنا بلال. سعد بن معاذ يهتز لموته عرش مالك الملك وملك الملوك، كرامة ولا مش كرامة؟ كل دي كرامات ثابتة لأولياء الله عز وجل، وطبعا أعلى رتبة وأعلى طبقة من طبقات الأولياء هم أصحاب سيد الأنبياء وسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. فالشاهد في الموضوع أن الغلام ما شاء الله لما قال الكلمة دي اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة، فرمى الدابة فقتلها. الجملة دي بس كده على بعضها كده خدنا منها كم درس؟ ست دروس. ست دروس ان انت تتعلم العقيدة، تتعلم يعني ايه في كرامة؟ في كرامات خاصة في كرامات، واخد بالك؟ طب بس لازم نعمل حسابنا بقى بحاجة، طب ودي نختم بقى الدرس، طب وايه الحكم والمصالح من وقوع الكرامة؟ هو ربنا سبحانه وتعالى بيجعل بعض الكرامات لبعض الناس ليه؟ ايه الحكمة من كده؟ أكيد في حكمة، طبعا، خد بالك. أول حاجة إن الكرامة دي يا جماعة، ومعلش انا عمال بتطارق معاكم المواضيع لان احنا عايزين نستفيد، عايزين نفتح كده الفاظ الحديث ونستفيد منها، ومش عايز اقول ان انا ازعم ان انا بقول بستفيد في كل حته، لان لو هنستفيد في لفظ واحد من كلام النبي عليه السلام مش هنخلص، لكن احنا بنحاول ايه نجمع الامور برضو ببساطه. ان الكرامه ديت عامله زي المعجزه، شبيهه بالمعجزه، فهي تدل على كمال قدره الله سبحانه وتعالى وانه فعال لما يريد. حلو كده؟ فأنت لما تشوف واحد مثلا أجر الله عز وجل له كرامة من الكرامات فأنت تعلم مين اللي أجر له الكرامة دي؟ الله. فده دليل على عظم قدرة الله عز وجل وأنه لا تحدها حدود، وتتنوع الكرامات عشان تعرف قدرة الله. حتى في الإهلاك، في الإهلاك بعيدا عن الكرامات يعني في تعذيب الأمم الكافرة، قال فكلا أخذنا بذنبي، دوت يغرق وده يترمي بالحجارة وده يحصل له كذا. ليه؟ تنوعت أنواع العقوبة عشان تعرف قدرة المولى عز وجل لا تحدها حدود. وفي الكرامات بقى برضو تتنوع أنواع الكرامات، ده يجد دي تجد فاكهة الشتاء في الصيف ومش عارف فاكهة الصيف في الشتاء، ودوت يعدي مش عارف على النهر بالخيول، ودوت الملكة تغسله، ودوت يحصل مش عارف. عشان تتنوع الكرامات تعرف أن قدرة الله لا تحدها حدود. فوقوع الكرامة شبيهة بالمعجزة، فدي تدل على كمال قدرة الله وأنه فعال لما يريد. تاني حاجة يا جماعة، أن وقوع الكرامة يا جماعة، الكرامة نفسها لما بتقع وبتحصل دي في حد ذاتها معجزة للنبي. إزاي؟ معلش برضه لا فسرها لنا بقى، ما أنت قلت في فرق بين الكرامة وبين المعجزة. أقول لك حاجة صغيرة، هو اللي حصل له الكرامة دي حصلت له الكرامة دي ليه؟ قول. أيوة صح، ببركة اتباعه للنبي. لأن احنا قلنا الولي ده مين؟ الولي ده مين؟ مش سين وعين وصاد، لا لا لا، ذكر بالصفة الذين آمنوا وكانوا يتقون. تعال نشوف الآية من أولها، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. خدت بالك؟ لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يبقى هم ذكروا بالصفة ولم يذكروا. فكون أن يحصل له كلام حصلت له ليه؟ لأنه آمن واتقى واتبع طريق النبي، فكان ببركة اتباعه للطريق لطريق النبي عليه السلام ربنا أكرمه بهذه الكرامة، فكانت الكرامة في حد ذاتها معجزة للنبي. طيب الحاجة التالتة ودي مهم قوي، إن الكرامات انقطعت ولا منقطعتش؟ لا ما زالت موجودة. يعني في ناس ممكن تحصلهم كرامات في العصر الحديث لحد يوم القيامة، ممكن بجد والله ما فيش أي شيء يمنع وقوع الكرامات في أي وقت ولا في أي مكان، بس بشرط لا تقع إلا لأولياء الله الصالحين. لأن في فرق كبير جدا بالكرامة بتقع لإنسان صالح وبين عليه أثار الصلاح والتقوى والورع، وبين واحد تاني دجال ومشعوذ. ابتداء واحد مثلا بعض الأعمال الشيطانية اللي بيعملوها بعض الدجالين، يخش في النار، يطلع النار من بقه، يضرب نفسه بالسلاح، يمسك التعابين، يخبر بعض الناس ببعض الغيبيات اللي هي اللي حصل في دلوقتي، واخد بالك؟ كل هذه من فعل الشعوذة والدجل اللي احنا حذرنا منها في اكتر من حلقة في مسألة السحر. خدت بالك؟ يبقى اذا نطلع من كل ده بان ايه؟ بان في كرامات ثابتة لأولياء الله، في كرامات ثابتة لأولياء الله، وكلها تعتبر معجزة لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ليه؟ ببركة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. تقول لي طيب يعني طب والكرامة اللي حصلت للغلام دوت ما كانش النبي موجود؟ اقول لك بس كان هذا الغلام بعد فترة مين؟ بعد فترة سيدنا عيسى. وسيدنا عيسى اللي طلع من تحت يده مين؟ الرهبان بقى. الرهبانة دي كانت لم تكن إلا في أتباع سيدنا عيسى. فالرهبان الموحدون اللي هم عاشوا على هدي سيدنا عيسى عليه السلام ومشوا على منهج سيدنا عيسى قبل أن نحرف الإنجيل، واخد بالك؟ دول كانوا ناس موحدين ولم يدركوا النبي صلى الله عليه وسلم. فالراهب تعلم هذا من الإنجيل الصافي الذي نزل على سيدنا عيسى عليه السلام، والغلام تعلم على يد راهب. يبقى الكرامة اللي حصلت لهذا الغلام ببركة اتباعه لمن؟ لسيدنا عيسى، صح ولا؟ يبقى ببركة اتباعه للنبي عيسى عليه السلام. يبقى الكرامة اللي حصلت للغلام كانت معجزة لسيدنا عيسى أيضا. خدت بالك المسألة عاملة ازاي؟ فعايزين نقول ان ما زالت الصفحة مفتوحة عشان نكمل في موضوع قصة اصحاب الاخدود. طبعا في الفترة بقى اللي جاية ديت او في القصة اللي جاية، كمالة القصة ان الغلام بعد ما يقتل الدبة هيعمل ايه؟ شيء طبيعي، واحد عمل حاجة زي كده وقال يا رب لو كان امر الراهب احب اليك من امر الساحر فاقتل هذه الدبة. فلما رمى الحجر اتقتلت الدبة، الفرحة بقى في ساعتها يحسها ازاي؟ بان يروح لاستاذه، استاذي وشيخي ومعلمي، انا حصل كذا 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 ورحت ولقيت الاسد ورميته، قلت يا رب لو كان الراهب ده احب اليك من امر الساحر فاقتل الدبة، رميته بصخرة صغنطوطة كده حجر صغير واتقتلت الدبة. فده دليل على انك انت انسان فاضل وان انت احب الى الله عز وجل من امر هذا السحر. راح الراهب قال له ايه؟ قال اي بني انت اليوم افضل مني، قد بلغ من امرك ما ارى. الله، وده درس كبير قوي 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 في التواضع. لان الراهب ده استاذه ده شيخه، فاهم ازاي؟ والغلام ده تلميذه، فكون انه يسمع الكلمه ديت ويقول له الكلام ده فده دليل على ان الراجل ده متواضع، وده درس كبير في التواضع. هنعرفه امتى؟ بكره ان شاء الله نلتقي على خير لنكمل مع بعض قصه اصحاب الاخدود وناخد درس جميل جدا في التواضع. اسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم التواضع، وان يرزقنا الاخلاص، وان يغنمنا واياكم الفوز بليله القدر، وان يعتق رقابنا من النار. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.